بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا مشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عدم رعاية أبي ريا للأمانة العلمية. والمؤلف في سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضم بعض النقول ويقتصر على بعضها.
نعم، هذه عادة أهل الزيغ والضلال، لما سبق اعتقادهم استدلالهم صاروا ينظرون إلى الأدلة نظر الأعور، نظر الأعور، فإن وجدوا نصا حاولوا تضعيفه ورده من جهة الثبوت، فإن عجزوا عن ذلك تأولوه وحرفوه ليردوا معناه، وقد يلجؤون إلى البت، فهذا شأن أهل الزيغ والضلال حتى تنسجم النصوص مع استدلالهم. أما أهل الحق فإنهم يبنون عقيدتهم ويبنون مذاهبهم على الأدلة. نعم.
قال: على طريقة لا تقربوا الصلاة ويدع وأنتم سكارى، ويترك بعض الروايات القوية التي لا تطاوعه إلى ما قصد، ويستشهد بالروايات الضعيفة ما دامت تسعفه، وليك بعض المثل أجتزئ بها عن كثير مما وقع فيه كي لا يظن ظان أني أتجنى أو أتنكب طريق الإنصاف. ففي الصفحة 68 بعد 100 قال: في معرض الاستدلال على اتهامه أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب ما نصه: ولما سمع الزبير أحاديثه قال: صدق كذب. وإيراد النص بهذا الوضع يوهم اتهام الزبير لأبي هريرة بالكذب، وإليك النص بتمامه كي تؤمن معي بما أقول.
خلاص، انتبه. يعني هو إذا نقل عن الزبير إيه؟ لما سمع حديث أبي هريرة صدق كذب، يبقى هذا ظاهره في اتهام أبي هريرة بالكذب. فهل فعلا هذا الذي قاله الزبير ابن العوام رضي الله عنه في أحاديث أبي هريرة، هل هذا الذي قاله فعلا، أم ماذا صنع هذا الرجل في النص المنقول عن الزبير بن عوام؟ نعم.
قال صاحب البداية والنهاية: وروى عروة بن الزبير قال لي أبي: أدنني من هذا اليماني، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأدنيته منه، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث، وجعل الزبير رضي الله عنه يقول: صدق كذب. قلت: يا أبتي، ما قولك صدق كذب؟ قال: أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك، ولكن منها ما وضعه على مواضعه ومنها ما وضعه على غير مواضعه، فهل ترى في هذا النص بتمامه ما يشهد لما ذهب إليه؟ ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له.
أولا، هذا يحتاج إلى ثبوت هذه القصة. الأمر الثاني، لا يمكن لأحد أبدا أن يتهم أبا هريرة بالكذب، ولو كان صحابيا، ولم يوجد أن صحابيا اتهم أبا هريرة بالكذب أبدا، بل إنهم كانوا يجلون أبا هريرة. كيف لا يجلونه وقد بين النبي فضله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نفسه؟ ففي الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو صدقا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي شهد له ولا ما شهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتهم أبو هريرة بالكذب؟ أبدا. إنما قد لو صحت هذه القصة فهي إما أن هذا الأمر أو هذا الحديث لم يثبت عند مثلا الزبير بن العوام رضي الله عنه فيقول كذا أو كذا، ولأن كذب عندهم كان بمعنى أخطأ يا إخواني، ليس الكذب الذي هو التهمة المقتضية للفسق، وإنما كذب يعني أخطأ، كما قال في الصحيحين: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، وليس كذب بمعنى أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فهذا يقتضي الفسق. حاشا أبو هريرة وحاشا الزبير بن عوام أن يصفه بهذا. نعم، هذا إذا ثبت هذا القصة.
هو
ايوه ولو حتى الفهم يقول انزله على موضعه او غير موضعه. نبي ابو هريره راوي فقط, هو نفسه يقول ولكن منها ما وضعه على موضعه ومنها ما وضعه على غير موضعه. ما مراد الزبير في القصه في جعل هذا على موضعه وجعل هذا على غير موضعه؟ ما المراد وهو يروي؟ ما المراد؟ لكن قد يخطئ فيقال عنه كذب بمعنى اخطأ. نعم.
قال ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه
ومع الحسب أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي شهد له, وليس معنى هذا أن الصحابة طعنوا فيه بل الصحابة شهدوا له أيضا بذلك. نعم.
ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له وترك البعض الآخر وإن كان أقوى لأنه لا يشهد له ما ذكره في الصفحة 92 من أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا هريرة رضي الله عنه عاملا على البحرين ثم بلغه أشياء تخل بأمانته فعزله وولى مكانه غيره, وأن عمر أهانه وكلمه بكلام شديد. قال رحمه الله وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعه لنرى إذا كان من المراجع الموثوق بها أم لا. وإليك القصة كما جاءت في الإصابة وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة. قال الحافظ في الإصابة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن أيوب عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا هريرة رضي الله عنه على البحرين فقدم ب10,000. فقال له عمر رضي الله عنه استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ قال خير نتجت وأعطية تتابعت وخراج رقيق
لي.
فنظر فوجدها كما قال ثم دعاه ليستعمله فأبى. فقال لقد طلب العمل من كان خيرا منك. قال من؟ قال إنه يوسف نبي الله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى ثلاثة أن أقول بغير علم أو أقضي بغير حكم ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينسع مالي. وقد روى هذه القصة.
إذن هذه القصة فيها إشكالية, فيها انتقاص لأبي هريرة؟ ما فيها انتقاص, إنما فيها استفصال. نعم.
وقد روى هذه القصة أيضا الحافظ ابن كثير في بداياته ثم قال عقبها وذكر غيره أن عمر رضي الله عنه غرمه في العمالة الأولى 12,000 فلهذا امتنع في الثانية. فها أنت ذا ترى أن رواية عبد الرزاق ليس فيها اتهام لأبي هريرة رضي الله عنه بل فيها تبرئة لساحته, ثم هي قد اتفق عليها إمامان لهما في النقد باع طويل. ولعل في أسلوب ابن كثير وإشارته إلى الرواية الأخرى ما يشعر بعدم ارتضائه لها. وأيضا فعبد الرزاق إمام جليل وأحر بروايته أن ترجح ثم هل ترى لو أن عمر رضي الله عنه وجده متهما كما زعم المؤلف أكان يعرض عليه الإمارة مرة ثانية؟ وسيرة الفاروق وتشدده مع الولاة معروفة, وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرزاق هي التي يجب أن يعول عليها. ولعلك بعدما سمعت آمنت معي أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بالهوى والتشهي لا بالحجة والبرهان.
كما قلنا هذا منهج عام لكل أهل الزيغ والضلال, ما يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء. طيب نقف عند اعتمادي في الأحاديث على كتب الأدب والتواريخ, نكتفي بهذا القدر. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.